podcast Salt.
بتذكر لما كنت صغير كنا نروح مشاوير على الغوطة المحيطة بدمشق، هي بساتين وأراضي زراعية بيوت، وبطرفها الشرقي بتقرب من البادية السورية. فلما كنا نروح لهونيك أحيانا بتذكر كنت نشوف خيام ما بتشبه خيام البدو، خيام مهرجلة شكلها مو حلو، والناس اللي حواليها لابسين ألوان زاهية بشكل مختلف عن البدو كمان، والأطفال شعرهم أشقر مع أنه بشرتهم مو بيضة. وهدول الخيام ما كانوا بس موجودين بالصحراء وبالبادية، لا كانوا موجودين بقلب الغوطة وبأماكن تانية من سوريا وأنا شايفهم. سألت أهلي قالوا لي هدول النور أو الغجر. هذا كان كل شيء أعرفه عنهم بالواقع. بعدين دخلت كلمة النور والنوري لمفرداتي اللي صرت استخدمها بدون تفكير، بستخدمها كتوصيف سلبي. شوف شكله نوري، ليك تصرفاته وطريقة حكيه نوري، هدول بعمرهم ما بيتطوروا. نور قرباط، هاي صفات وتعميمات كتار منا بيقولوها بحياتهم اليومية. نستخدم هالكلمات كصفة وبننسى كليا انها بتحكي عن شعب، عن مجموعة بشرية كبيرة موجودة بكل مكان بالعالم تقريبا. طيب مين هني أساسا ومن وين اجوا وليش هيك نمط حياتهم؟ رجعوا لي بعد الفاصل.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
وفكر حالك عنه
لو قلت هلا بالله.
معك حق مزبوط. بس لا ليش حتى أنت
يا شباب عم افتح معجم؟
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا الأصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار.
كنتم مع أغنية غجرية للفنان وليد توفيق، غنية قديمة من التسعينات في عز حمى الأغاني ذات موسيقى الفلامينكو الإسبانية الغجرية يلي انتشرت بالعالم العربي. نسمعها كتير بأغاني عمرو دياب مثلا، وخصوصا غنية حبيبي يا نور العين. الجيتارات والفساتين الملونة والعريضة، الرجال ذوي الشعر الأسود عازفي الجيتار المتمكنين. بتذكر وقت سمعتها أنا وصغير سنة 97 بحسب ما شفت، كيف كانت بتوصف جمال المرأة الغجرية وخصوصا شعرها. ما كنت أعرف شو يعني الغجرية، هل هي صفة جمال؟ هل هي جنسية عرقية؟ هل هي كلمة من كلمات الغزل؟ كتير بيرتبط الغزل بالغجريات وخصوصا بشعرهم. غجرية غجرية والشعر ليال، الشعر الأسود الكثيف المتموج، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا، مثل ما بيقول عبد الحليم حافظ بأغنية قارئة الفنجان من شعر نزار أباني، يلي كمان بنلاقيه بقصائد تانية عم يوصف شكل الغجرية ولبسها وأساورة يلي بتنشهر فيها النساء الغجريات. يروعني أن تصبحي غجرية تنوء يداها بالأساور والحلى، تجولين في ليل الأزقة هرة وجودية ليست تثير التخيل. وبتذكر كمان من الطفولة مسلسل خان الحرير اللي بيحكي عن الحياة بمدينة حلب بالخمسينات، مسلسل كمان من منتصف التسعينات. في شخصية محسن اللي بيلعب دور الممثل فراس إبراهيم، ابن التاجر الحلبي بعائلة تقليدية، ويلي بياخد تجارة والده بيروح المحافظات الشرقية بسوريا، وبطريقه بيمر على خيام النور مثل ما بيتسموا ببلاد الشام. وهنيك بنشوف فضة أمل عرفة عم تعمل دور معروف عن جزء من النساء النوريات يلي بيستقبلوا سواقين الشاحنات والمسافرين بخيامهم، بيقدموا لهم العشاء ووصلة فنية غنائية راقصة. بترقص وبتغني فيها الفتاة النورية للضيوف، وبتوقع بغرام محسن اللي هو كمان بيحبه وبيتزوجها ضد إرادة أهله، وبيضطر لاحقا يطلقها. الغنية لسه بنسمعها لليوم مشهورة.
وخلي كل ليلة يا ما
وبنشوف وجود النور أو الغجر أو القرباط بالدراما بشكل عام لنعرف صورتهم بالثقافة الشعبية بالمعرفة العامة. يعني مثلا بحلقة من حلقات مسلسل بقع الضوء الشهير بجزء الثالث على ما أظن، بيروح لعندهم بطل الحلقة اللي بيكون الممثل أيمن رضا ليركب سندهب، مهنة بيشتهروا فيها النور بالبادية.
مرحبا، كيفك؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله مني أسجل يسعد الله القعدة. هواي قداش حلوية، هوايات ملوح ورطوبة، يعني شي برد الروح.
بلاح صب لك هواء للضيف، صب لك هواء. بلاح
إيه إيه تامر.
وش تبي يا أخوي؟ قالوا لي أنه يعني عنكم سنون ذهب حلوين كتير كتير، فقلت لحولي بركض أن بجيب أحط واحد.
وصلت يا أخوي، وصلت عند سنان ذهب.
مجموعة معلومات قليلة عن مكون من مكونات مجتمعات بلادنا اللي ما بنعرف عنها إلا بعض المسموعيات اللي أحيانا بيكون فيها تعميم وإهانة حتى، بينما الحقيقة أكثر جمالا وأكثر تنوعا وغرابة. بداية حكاية الغجر، أو مثل ما بيحبوا يسموا حالهم أكثر الروم، تختلف بين المصادر. في حكاية قد تكون أسطورية بتقول أنه بزمان وفي ملك هندي تصاهر مع ملك فارسي وبعت له 12 ألف شخص من عنده من شمال الهند بيشتهروا بالموسيقى والغناء والرقص، وفعلا راحوا لهنيك واستقبلوا ملك فارس، وخلال مدة قصيرة نسبيا أكلوا كل مخزون الطعام اللي معهم، القمح والمواشي وكل شيء، وضلوا قاعدين بلا شغل بس عم يستهلكوا ياكلوا ويشربوا بحسب الحكاية. فضاج منه الملك فارس وطردهم شر طرده، وارتحلوا بقى باتجاه بلاد الشام والأناضول وشمال أفريقيا. ويقال كمان بحسب المصادر أنهم طلعوا على دفعتين، الدفعة الأولى لما وصلوا الأمويين على السند بالقرن الثامن، يعني شمال الهند وباكستان، والدفعة الثانية لما سيطروا الغزنويين على مناطقهم بالبنجاب بشمال الهند. ومع ذلك لما طلعوا من أماكنهم توجهوا غربا وليس شرقا، هربا من الجيوش اللي عم تجي على مناطقهم من الغرب، خصوصا أنه أصلا اشتغلوا مع هاي الجيوش بمهنة بيحترفوها وهي الإحدادة والاهتمام بالأحصنة، وفي منهم اشتغلوا مرتزقة بالجيوش. قصة تانية بحسب المصادر بتقول أنهم طلعوا من شمال الهند ووسط آسيا بالقرن الحادي عشر، ووصلوا لجنوب أوروبا بالقرن الرابع عشر، ولأوروبا الغربية بالقرن الخامس عشر، وبالقرن العشرين كانوا انتشروا بكل أنحاء العالم. وين ما راحوا ضلوا يعيشوا بخيم أو بكرافانات ويشتغلوا نفس المهن، الموسيقى، الحدادة، الطبل والرقص وصناعة الغرابيل وأدوات الفلاحة البسيطة والآلات الموسيقية، تركيب الأسنان الذهب وقراءة الطالع والتبصير وقراية الكف والحكي، هاد كله مهن بسيطة ما فيها التزام ودوام، وهذا شيء لازم نفهمه عنهم. بثقافتهم ما بيحبوا الالتزام والعقود، ما بيحبوا شيء يربطهم بزمان ومكان، بيحب الروم أو الغجري يضل حر. بالمناسبة اسم روم يلي بيفضلوا أنك تناديلهم فيه أكثر من أنك تناديلهم غجري، معناه بلغتهم الرجل أو الزوج، وبيصنفوا البشر، كل البشر، إلى صنفين، الروم وغير الروم، ما بيهمهم شو عرقه أو لونه، وبيقولوا عنه جاتجي، أي حدا مو غجري بيكون جاتجي، ومعناها بلغتهم البربري تقريبا. أما اسمهم فبيختلف من بلد لبلد، ببلاد الشام سموهم النور أو القرباط وكلهم اسمهم الدوم، بأوروبا بالبلاد اللاتينية فرنسا إسبانيا بيسموهم الجيتان بالفرنسي، خيتانوس بالإسباني، سيغانوس بالبرتغالي، وبغير لغات بقى سنتي بالألماني وجيبسي بالإنجليزي. صحيح بيعاني الروم من بعض العنصرية ببلاد منطقتنا، بس بالواقع اللي تعرضوا له بأوروبا أكبر وأصعب بكتير جدا. هن الروم وقت وصلوا على بيزنطة، على غرب تركيا يعني، تحولوا للمسيحية، بس بعد شوي اجوا العثمانيين وسيطروا على هي المناطق، وجزء من الروم هدول تحولوا للإسلام، وجزء منهم ضلوا مسيحيين وراحوا باتجاه أوروبا، هنغاريا، إيطاليا، رومانيا، بولندا، النمسا، إسبانيا. بالعموم الروم أو الغجر مو من طبعهم أنه يشاركوا بالحروب بغض النظر عن الأطراف. المهم أول ما وصلوا تعرضوا للعبودية من قبل الأوروبيين، كانوا الأوروبيين يهدوا بعضهم عبيد من الروم، وظلوا لأواخر القرن التاسع عشر عبيد بأوروبا، ومن أول ما وصلوا تعرضوا للنفي والإبعاد من معظم بلاد أوروبا الغربية، بس ضلوا يلاقوا طرق لحتى يرجعوا ويتنقلوا ويشتغلوا بهالبلاد. بس للأسف مثل أي أقلية مختلفة بمجتمعات مثل مجتمعات أوروبا بهالفترة، تحول الروم لكبش فداء. كانوا يتهمون بكل أنواع الشرور والمسؤولية عن المصايب اللي عم تصير بالبلد، وبالنتيجة يتم إعدام البعض منهم ونفي البعض الآخر كمان. علاقتهم بالحكومات بالبلاد اللي عاشوا فيها كانت معقدة. كانت السلطات تحاول تفرض عليهم الاستقرار والتوطين، بس هالشي مثل ما قلنا هو ضد معتقدات الروم أو الغجر. وتعرضوا لظروف كتير صعبة بأوروبا. مثلا ماريا تيريزا اللي حكمت بإمبراطورية الهابسبرغز اللي كانت بتضم أراضي من دول مثل هنغاريا والنمسا وكرواتيا وألمانيا وإيطاليا، كانت تاخد أولاد الروما أو الروم من أهليهم وتعطيهم لغير عيال. ومن أسباب كره الأوروبيين لألهم هو أنه شكلهم مختلف، هندي سمر شعرهم أسود وجايين من الحضارة الهندية اللي مختلفة عنهم. هذا غير الأسباب الاقتصادية مثل جودة الحديد العالية جدا اللي كانوا يعملوها، وهذا الشيء خوف الأوروبيين أنهم يخسروا شغلهم بالحدادة، لدرجة أنه اتهموا الغجر بأنهم عملوا المسامير اللي انصلب فيها المسيح واعتبروا شغلهم من عمل الشيطان. ودائما كانت السمعة السيئة تنتشر عنهم، ولليوم على فكرة بنحكى عنهم أنهم بيسرقوا بيتاجروا بنسوانهم وبيتعاطوا السحر. بس كل هذا كوم، ويلي صار فيهم بأوروبا بالقرن العشرين كوم تاني. كلنا أكيد سمعنا عن الحرب العالمية الثانية وهتلر والحزب النازي. هذا الحزب يلي كان يشوف أنه العرق الآري الألماني الأبيض هو أرقى الأعراق وأفضلها ولازم هو يقود العالم، وأي عرق تاني أدنى يعني مو ضروري يعيش بلا، وخصوصا إذا كان بأوروبا. فعمل مجازر بكتير شعوب، وعلى رأسها مثلا طبعا بنعرف اليهود يلي بتقول الإحصائيات أنه قتل حوالي 6 مليون منهم بالمحرقة بمعسكرات الاعتقال. ومو بس اليهود كانوا ضحية هتلر وجنانه، الروم أو الغجر كمان انقتل منهم حوالي 400 ألف شخص وممكن أكتر بمعسكرات الاعتقال النازية. وبتقول التقديرات أنه حوالي 80% من نسبة الغجر بأوروبا انقتلوا. بالعصر الحديث تعتبر إسبانيا وويلز من أكثر الدول اللي بيعيشوا فيها بشكل مستقر بأوروبا، وخصوصا بإسبانيا يلي انتشر منها أكثر فن مشهور بيعملوا الغجر هو الفلامينكو. موسيقى أصولها بحسب كتير من الأبحاث أندلسية، ورقصة بتحكي قصة الصعوبات اللي عاشوها الغجر والأقليات التانية مثل المسلمين بعد سقوط غرناطة ومحاكم التفتيش والقتل والتعذيب والسجن. موسيقى انتشرت وكان لها صدى كبير خصوصا بالتسعينات من القرن الماضي مع عدة فرق موسيقية أهم الجيبسي كينجز. اليوم صعب نقدر أعداد الروم بشكل دقيق بسبب نمط حياتهم. الأرقام متضاربة بين المصادر المختلفة، شي بيقلك أنه عددهم بيتراوح بين 2 ل 5 مليون نسمة، وشي بيقلك أنهم بين 10 ل 15 مليون، لكن اللي بنعرفه أنهم موزعين بكل أنحاء العالم، معظمهم عايشين بأوروبا وخصوصا بالدول السلافية، يعني اللي بشرق أوروبا مثل رومانيا خصوصا، وبلغاريا، صربيا، جبل أسود، مقدونيا، كرواتيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا، تشيك، سلوفاكيا وهنغاريا. بالسنوات الأخيرة تزايد عدد الروم المستقرين ولو استقرار جزئي، يعني لسه بيهاجروا بس بشكل فصلي بالشتاء وبالصيف، بيهاجروا بين الدول بدون ما يهتموا بالحدود. وهي الحرية كتير مهمة بالنسبة للغجري، واليوم مع تطور الاقتصاد والصناعات واستقرار كتير من الروم عم تنقرض كتير من المهن اللي كانوا يشتغلوا فيها، واتجهوا للعمل بالسرق أو المعامل أو البيع والشراء أو حتى التسول. بيحكوا لغة بيسموها لغة الروماني، لغة منشأة من شمال الهند بالإضافة للغة البلد اللي مستقرين فيه. والعيلة الغجرية بتتكون عادة من الأب والأم والأبناء غير المتزوجين، بالإضافة لواحد من الأبناء المتزوجين على الأقل مع زوجته وأبنائه. لما يتزوجوا، وعموما بيتزوجوا على صغر، بتعيش الزوجة ببيت أحمها لتتعلم على نمط حياة عائلة زوجها، والعلاقات العائلية والقبلية العشائرية كتير كتير قوية عندهم، يعني تأثيرها مصيري على قرارات الأفراد. ممكن ابن عمك الكبير يقول لك مين معلش تتزوج ومين لا. حاليا هالعادات موجودة بس عم تخف، ومن أهم العادات المعروفة عنهم هو إنه التزويج بيتم لصاحب المبلغ الأكبر. أكتر خاطب بيدفع مصاري هو اللي بيفوز بالبنت وبيتزوجها، خصوصا إنه بكتير حالات وكتير مجتمعات من مجتمعات الغجر المرأة بتشتغل وبتفوت دخل، وأحيانا بتكون هي فقط اللي بتفوت مصاري على البيت، مثل عند الحجيات ببلاد الشام وخصوصا بسوريا اللي بيشتغلوا بالمقاصف الليلية والملاهي، بيغنوا وبيرقصوا، مهورهم بتكون مرتفعة كتير. وبيقسموا الروم أنفسهم لثلاث اتحادات أو كونفدراليات بحسب الجغرافيا، بتعكس الاختلافات الرئيسية بين لهجاتهم وثقافاتهم. الأولى تسمى الكالديراش، أكثرهم تاريخيا حدادين وموجودين بدول البلقان وبوسط أوروبا، الجيتان أو الختانوس الغجر الفرنسيين وبشبه الجزيرة الإيبيرية يعني إسبانيا والبرتغال وبشمال أفريقيا، ومشهورين بالشغل بالفنون بشكل عام، والمانوش وموجودين بغرب فرنسا وبألمانيا، مشهورين باسم سينتي، معظمهم بيشتغلوا بالعروض الترفيهية المتنقلة. تراثهم معظمه بيتم تناقله شفهيا، المكتوب عندهم قليل، ولسه بيحافظوا على عاداتهم وموسيقاهم لليوم، وخصوصا بدول مثل رومانيا. أما الغجر الموجودين بالبلاد العربية فبنلاقي إنه عاداتهم وطريقة عيشهم ما بتختلف كتير عن باقي الغجر بالعالم، وكمان تأثرت بعادات القبائل العربية والحياة الريفية، وعندهم عادات خاصة مختلفة. مثلا بفضلوا الغموض وعدم مشاركة كتير من عاداتهم وتقاليدهم وأسرارهم، مثل مثلا التقسيم الطبقي لألهم، بينبسطوا إذا أجدهم منت، هي من ثقافتهم، وما بيحبوا يخططوا، وبشكل عام بيضلوا عايشين على هامش المجتمع، وإذا مات حدا منهم بيحزنوا 40 يوم. حرية التنقل اللي كتير مهمة بالنسبة لألهم كتير تأثرت بين البلاد العربية بسبب الحدود وضرورة وجود فيزا. نمط حياتهم مختلف ومنغلق على نفسه. طبعا بالمقابل في منهم طلع ودرس بالجامعات واشتغل بمؤسسات الدولة واندمجوا بالمجتمع، بس لسه السمعة السلبية هي اللي منتشرة حواليهم، سواء فيما يخص الشرف وشغل المرأة بالغناء والرقص أو بالتسول أو بالسرقة أو بشكل الحياة بشكل عام. وهذا اللي فعلا بالنسبة لي كان ضروري وصلوا لإلكم مثل ما وصلني، أنه بالنهاية اختلفنا أو اتفقنا معهم، تشابهت حياتنا وشكلها مع حياتهم أو لا، ارتبطوا بالأساطير والغزل وجمال الفتيات الغجريات أو بالتسول والفقر والسرقة، هن بشر مثلنا مثلهم، فيهم الصالح والطالح. وقت نمارس عليهم العنصرية ولو بالكلام اللغو بنكون عم نعمل شيء ما بنحب ينعمل معنا، وهت بلد أجنبي يعمم على العرب أو على المسلمين صفات نحن بنشوفها بس بقلة قليلة بننزعج. بالنهاية هن مكون من مكونات بلادنا، جزء حامل لجنسية بلدك وبيسهم بالتنوع يلي بيزيد جمالها مو العكس. منضل بنقول إنه الأجانب عنصريين لأنه ما بيقبلوا المختلف عنهم باللون والشكل والدين والأفكار، مع إنه كتار منا بالواقع بيمارسوا نفس العنصرية وأحيانا أسوأ. وإذا ما اعترفنا بهالمشكلة يمكن ما نوصل لشكل دولة ومجتمع مزدهر بيقبل كل الناس فيه شو ما كان عرق ولون ودين. مجتمع ما بنستخدم فيه الانتماء لعرق أو شعب معين كمسبة شتيمة، بالعكس بنحتفل فيه بالاختلافات والثقافات المتعددة، وبنكون كلنا سواسية بالحقوق والواجبات نورا وغير نور. كنت معكم بالكتابة بشر نجار، من الإنتاج والتحرير جنى قزاز، تدقيق المعلومات بيان عروري، من الهندسة الصوتية حسام علي، ومن الإشراف التحريري تالا حلاوي. النشر والترويج فريق صوت ديالة العتيبي، محمد ياسر، جنى عوض، عمر خطاب. بودكاست منبت من إنتاج صوت.